يكون قد سجل البث. تفضل شيخنا.
يقول: مقال التفويض قد تسللت إلى بعض أئمة الحنابلة.
نعم، قاضي بي على
القاضي أبي يعلى رحمه الله قد قال بهذه المقالة. أبو يعلى ألف كتابه إبطال التأويلات،
التأويل،
وأراد بذلك إبطال طريقة المتكلمين وتقرير مذهب السلف في الإثبات.
والرد على ابن فورك يا شيخ.
كان يهدف إلى هدفين: الهدف الأول إبطال طريقة المتكلمين، الهدف الثاني تقرير مذهب السلف في الإثبات. أجاد في تحقيق الهدف الأول في الجملة، ولكن لم يسلم له بعض ما ذكره في الهدف الثاني.
نعم نعم يا شيخ،
ومن ذلك
أنا
ما
أفهم.
وقع في شيء من التفويض، وموقفه فيه تفصيل. عموما وجدت عنده مقالته التفويض. وقد انضم إلى قافلة التفويض في هذه الفترة عالم آخر من أعلام الحديث، وهو الإمام البيهقي. توفي في نفس السنة، سنة 58 و400، والذي قد أكد نسبة التفويض إلى السلف.
نعم، بل هو من صرح بالسلف.
اشتهر بهذا.
نعم يا شيخ.
أي مما أعطى مقالة التفويض ميدانا جديدا وتوثيقا في نفوس العامة، وقد كان ذلك في النصف الأول من القرن الخامس.
نعم.
الإمام البيهقي امتداد طبري للإمام الخطابي، وكثيرا ما يكتفي بنقل تأويلاته بحروفها. وكل ما ذكرناه عن الإمام الخطابي يقال هنا أيضا عن الإمام البيهقي. سادسا، تعززت مقالة التفويض في النصف الأخير من القرن الخامس بسبب انحياز علم من أعلام المتكلمين، وهو أبو المعالي الجويني. توفي سنة 78 و400. انحاز عن مذهب التأويل إلى مذهب
التفويض. نعم.
أعلن الجويني في مقدمة كتابه النظامية، وهو الكتاب الذي أعلن فيه براءته من التأويل، أن الذي نرتضي رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع وترك الابتداع. ثم ذكر الأدلة على أن العصر السلف انصرم على الإضراب عن التأويل، وأنه يجب التفويض ويحرم التأويل.
نعم شيخ.
بعض الباحثين يعتبرون هذا رجوعا من الجويني، من رجوعا من مذهب التأويل إلى مذهب
التفويض
السلف، وليس كذلك. هو رجع من التأويل إلى إيش؟
إلى التفويض.
نعم. وجهان بعملة واحدة.
بل هذا الشيخ مقرره في كتابه النظامية يا شيخ.
كيف؟
هو الجويني مقرر هذا يا شيخ في عقيدته النظامية.
قرر هذا.
نعم، قرر التفويض يا شيخ وبشدة.
حرم التأويل وأوجب ماذا؟
تفويض وبشدة يا شيخ. نعم شيخ.
أي نعم. طيب سابعا، أخذ أحد أقطاب علم الكلام، وهو أبو حامد الغزالي، وهو التلميذ الجويني في سنة 505. أخذ عن شيخه الجويني مقالة التفويض، وذهب إلى إلزام العامة، وهم جمهور المسلمين بهذه المقالة، وأن وظيفتهم التي لا محيد عنها هي التفويض.
نعم شيخ.
الغزالي يرى أن التفويض واجب العامة. طبعا العامة عنده هم المحدثون والسلف كلهم.
نعم.
لأنه نسب هذه المقالة إلى كلهم عوام، محدثون لغويون كلهم عوام، كل من لم يتبحر.
نعم.
في الفلسفة فهو عنده عام.
عام.
واجبهم التفويض.
تفويض.
واجب العلماء التأويل.
نعم.
طبعا الحديث في نشأة التفويض قد طال، وإلا هناك تعليق مهم في موقف الغزالي نتركه. ثامنا، استقرار نسبة التفويض إلى السلف واعتباره قضية مسلمة تدون في كتب المقالات والفرق والكلام، كما جرى للشهرستاني، توفي سنة
نعم
48 و500 في النصف الأول من القرن السادس. تاسعا، تأثر أتباع المذاهب السنية المحافظة كالحنابلة بهذا الاتجاه، وتبنته أحيانا، وأبرز كان قد بدأه القاضي أبو يعلى، كما جرى لأحد أعلام الحنابلة المعروفين وهو أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله، توفي سنة 96 أو 97 و500.
نعم يا شيخ. هذا الشيخ الحنابلة هنا يا شيخ خالفوا أئمة مذهبهم في هذه القضية اللي هي شيخ
في
قضية
هذا
التوحيد.
أرجو أن تسجل هذا موقف الحنابلة من نسبة التفويض،
أبشر.
ولو ندرجه كفقرة مستقلة، لأن هذا من الشبه المعروفة للقوم. ها؟
نعم شيخ
طيب.
أبشر.
عاشرا، هنا سأتقيد بالنص الذي ذكره الدكتور أحمد لأنه نص جميل،
جيد
دكتور أحمد القاضي،
نعم يا شيخ.
هذا الذي أقرأه نصه. يقول: وقد ظلت هذه الفكرة جاثمة على صدر الأمة، ترسل خيوطا كخيوط العنكبوت في أرجاء المجتمع الإسلامي، وتعشعش عليه في صمت مطبق دون نكير، حتى قيض الله في أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن من يمزق حجابها ويهتك سترها ويكشف زيفها بقوة وحزم،
نعم
ويستخلص
رحمه الله.
مذهب السلف من بين فرث ودم، خالصا نقيا لا شيئة فيه، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
رحمه
الله.
الله رحمه الله.
فأماط عنها اللثام، وبين الحلال من الحرام، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا نص دكتور أحمد، وهو نص جميل، أليس
نعم
كذلك؟
جدا يا شيخ، جميل جدا يا شيخ. زين
طيب،
شيخنا
هذه نشأة التفويض، وقد عرفنا أن نشأة التفويض مرتبطة بإشكال يجب دفعه،
نعم
وهو الإشكال
التشبيه،
ظواهر النصوص من الكتاب
نعم
والسنة.
ظواهر النصوص.
نعم
نعم شيخنا، شيخنا
نعم
يعني هل هم مضطربين يا شيخ في التفويض أو عدمه يا شيخ في بعض النصوص المتكلمين؟
نعم
لديهم يا شيخ اضطراب في ذلك يا شيخ؟
عندهم اضطراب. قبل هذه الفقرة أشير إلى خلاصة ما ذكرته.
نعم يا شيخ.
التفويض نشأ عند أتباع الكلابية، لجأوا
نعم.
إليه ليخففوا من درجة التعارض بين مذهب الإثبات ومذهب التأويل،
تأويل
وليحاولوا
نعم.
تضييق رقعة الخلاف بين المذهبين، وليحتفظوا بذلك بشرعية الانتساب إلى السلف.
إلى سلف.
انضم إلى هؤلاء بعض أعلام المحدثين المعروفين كالخطابي والبيهقي، وأكدوا نسبته إلى السلف.
نعم.
كان لرجوع الجويني عن التأويل إلى التفويض باعتباره مذهب السلف دورا ملموسا في ترسيخ هذه النسبة. لأجل العوامل السابقة غدت هذه النسبة الخاطئة عند المتأخرين من بعد الشهرستاني مسلمة لا تحتاج إلى تدليل، وهذا هو الذي استقر عليه رأي المتكلمين ومن تأثر بهم من المحدثين، وعليه
نعم
نشأ المتأخرون.
نعم حسنت المشاهد
نلاحظ هذا الذي أشرت إليه،
اللي هو الاضطراب يا شيخ.
أي نلاحظ أن مواقف المتكلمين قد اختلفت وأحيانا تصادمت في موقفهم من مقالة
التفويض.
من هذه المواقف موقف الجويني وموقف تلميذه الغزالي وموقف
نعم.
الرازي أيضا.
نعم
طيب، أنا أشير إلى ثلاثة أمثلة فقط حتى لا أثقل عليك.
نعم، لا خذ راحتك.
ولا تريد أثقل عليك؟
خذ راحتك يا شيخنا، الوقت لك. الله يحفظكم يا شيخ.
طيب أشوف هذا. أنا سأذكر 3 أمثلة فقط.
جيد.
المثال الأول، فخر الدين الرازي توفي سنة
نعم.
606، له موقفان، وهذان الموقفان في كتابين له، كلا الموقفين في كلا الكتابين.
عجيب،
إيش رأيك؟
هذا دليل على الفكرة مستمرة معه.
كلا الموقفين في كلا الكتابين. الموقف الأول أوجب التفويض في حديثه عن المحكم والمتشابه في تفسيره، المجلد الثالث صفحة 140، يقول في
نعم
ختام حديثه عن رأيه في المحكم والمتشابه. طبعا هو تحدث عن المحكم والمتشابه، تحدث عنه بشيء من التفصيل في آية، عند آية آل عمران،
عمران.
منه
نعم يا
آية
شيخ،
منه
هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات.
هن أم الكتاب وأخر
نعم
متشابهات.
أخر
هنا
هن أم.
فصل
نعم
في تفصيله، ذكر أنه أولا سيذكر تحقيقه ورأيه، ثم يذكر كلام الآخرين. في رأيه يقول، فلهذا، في نهاية رأيه، فلهذا التحقيق المتين مذهبا أن بعد إقامة الدلائل القطعية على أن حمل اللفظ على الظاهر محال، لابد أن
نعم
تثبت وتقيم الأدلة العقلية القطعية على أن الظاهر محال، بعد ذلك لا يجوز الخوض، لا يجوز
الخوض.
الخوض في تعيين التأويل. إذن هو يوجب ماذا؟
يوجب التفويض.
التفويض ويحرم
نعم
التأويل.
التأويل.
فهذا منتهى ما حصلناه في هذا الباب، والله ولي الهداية والرشاد.
نعم
هذا الموقف الأول. الموقف الثاني، صرح فيه أيضا في أساس التقديس أنه بعد
هذا شيخ
تفسير
النص
الظاهر،
الأول. شيخنا النص الأول أي كتاب؟
في تفسيره
نعم
ذكر في أساس التقديس أنه بعد جزمه ببطلان الظاهر يجب على المكلف أن يقتنع بأن مراد الله تعالى من هذا اللفظ ليس ما أشار به ظاهره. ثم عند هذا المقام، من جوز التأويل عدل إليه، ومن لم يجوزه فوض إلى الله تعالى وبالله التوفيق. واضح؟
واضح يا شيخ.
أي هناك موقف
هنا
وهنا موقف.
جيد.
المثال الثاني إمام الحرمين الشيخ
نعم
أبي حامد الغزالي. طبعا موقف إمام الحرمين أو مواقف إمام الحرمين هذه أولا محيرة، وثانيا مضحكة.
الله المستعان.
ولاحظ، أولا أوجب التأويل، أوجب،
نعم
نتحدث عن أوجب التأويل وحرم التفويض في كتابه الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد.
نعم
واضح؟
واضح يا شيخ.
أوجب ماذا؟
أوجب
التأويل
التأويل
وحرم
وحرم
التفويض. الموقف الثاني، جوز التفويض مع رجحان التأويل في كتاب آخر له اسمه الشامل في أصول الدين.
نعم
في الأول أوجب التفويض التأويل وحرم
التأويل
التفويض،
وحرم
في
التفويض.
الكتاب الثاني جوز التفويض ورجح التأويل. في
تأويل.
الموقف الثالث حرم التأويل وأوجب التفويض، عكس الأول.
نعم
الأول ماذا؟
الأول حرم التفويض وأوجب التأويل.
الموقف الأخير حرم التأويل وأوجب التفويض.
أوجب التفويض. لعله شيخ الموقف الأخير بعد توبته حينما أعلنها.
نعم، نحن إذا أردنا من فضل الله عز وجل أنه أغنانا عن هذه البدع، لو كان ديننا متوقفا عليهم والله لتحيرنا في أول واجب. أول واجب على المكلف كم؟ الأقوال في ذلك 12 قول كما ذكرنا.
12 قول معروف. إيش
أول ما يفتح المكلف على الواجبات ما الذي يجب عليه؟ أول ما يفتح عينيه على الأقوال في ذلك كم قول؟
12 قول يا شيخ. الشك، المعرفة،
ماذا
البحث، النظر إلى الشك، كثير يا شيخ، أقوالهم محيرة.
النظر، القصد إلى النظر، القصد إلى القصد إلى النظر، القصد إلى القصد إلى القصد إلى النظر. 12. وهنا أحيانا التأويل، لاحظ التأويل واجب والتفويض حرام أولا، ثانيا التفويض جائز والتأويل أرجح منه، ثالثا التأويل حرام والتفويض واجب.
واجب.
طيب بالله عليك،
هذه اضطرابات واضحة.
المثال الثالث أبو حامد الغزالي تلميذه. أبو حامد الغزالي صرح بأن التأويل والتفويض يختلف حكمهما باختلاف مستوى المكلف. باختلاف ماذا؟
مستوى المكلف.
فالعوام واجبهم التفويض. لماذا؟ لأنه مذهب السلف.
نعم.
أي إذا كان التفويض مذهب السلف إذن هم عوام. مما يؤكد أن الغزالي لما يقول إلجام العوام يدخل فيه السلف والخلف كلهم. أما الخواص فواجبهم التأويل. وعلى هذا الأساس ألف كتابه إلجام العوام عن علم الكلام، والعوام عنده يشمل السلف جملة،
سلف،
لأنه نسب إليهم التفويض فهم من جملة العوام ولا عزاء لهم، وكذلك يشمل المحدثين والفقهاء واللغويين وغيرهم ممن لم يتبحر في الفلسفة. وعلى هذا الأساس ألف كتابه المضمون بها عن غير أهلها، وهي سلسلة كتب، سلسلة كتب ألفها.
ايش يا شيخ سلسلة كتب
بها عن غير أهلها؟
نعم. المضمون بها عن غير
أهلها. أساسها لهذا التفريق. نعم.
هل يوجد بعد أمثلة أخرى يا شيخ لاضطرابهم يا شيخ خلال التفويض والتأويل؟
أمثلة مثلا موقف ابن فورد وموقف قبله ومن بعده. نكتفي بهذه الأمثلة. أنا أنبه هنا
فضلش.
أن من خلال استعراضنا لنشأة التفويض والعوامل المصاحبة لنشأة التفويض، عرفنا أن التفويض نشأ في بيئة معروفة ولهدف معروف. إذن هو في أقل ما يقال أنه بدعة. أقل ما يقال ماذا؟
أنه بدعة. نعم صحيح.
ما هذا؟ تجد بعض المعاصرين سبحان الله إذا فاتك الحياء فافعل ما شئت.
نعم صحيح.
أحدهم ألف كتابا اسمه السادة الحنابلة واختلافهم مع السلفية المعاصرة.
نعم.
يذكر فيه في صفحة 246 يقول أن إثبات الصفات الخبرية والفعلية وإثبات المعاني لألفاظ النصوص قول محدث أحدثه ابن تيمية، وأنه لم يقل به أحد قبل ابن تيمية
رحم الله شيخ.
شفت العكس؟
نعم.
يقول الإمام الذهبي رحمه الله، يقول
رحم الله
المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم بها، قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. ذكر هذا في العلو للعلي الغفور. النظر في نشأة المقالة يبين أنها أنها لم تكن فنشأت ونشأت لهدف معروف
نعم.
ولحل مشكلة معروفة. هذا مختصر يتعلق بنشأة التفويض والعوامل المصاحبة له.
لماذا التفويض يا شيخ؟ لماذا يا شيخ التفويض يا شيخنا؟ لماذا يعني لماذا هذا التفويض؟ وما صلته بالتأويل شيخنا؟
أولا التفويض كما أشرت في بداية اللقاء يأتي ضمن سلسلة طويلة تستهدف معاني النصوص من الكتاب والسنة وتستخدم للتخلص منها بعد أن جزموا بأنها ظاهرة في التشبيه والتجسيم وأنها تخالف التوحيد. هذه الظواهر، ظواهر النصوص.
نعم.
ما التوحيد هذا؟ النصوص ظاهرة في التشبيه وأقوالهم فيها توحيد، ما هذا؟ من أين أخذوا هذا التوحيد؟ وأن إثبات وجود الله عز وجل لا يمكن إلا بالتكذيب بتلك النصوص، ولذلك يجب التخلص من هذه النصوص بأي وسيلة. لماذا يتخلصون منها؟ ليخلو الجو لخرافاتهم وترهاتهم. خلالك الجو فبيضي واسفري ونقري ما شئت أن تنقري.
تنقري.
يقول شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض بيان عمدة كل من أراد إبطال العلم بما بعث الله تعالى به رسله. الموضوع ماذا؟ كل من أراد أن يبطل العلم بما ورد في الوحي، يقول إنه تارة يقول لا نعلم أنهم قالوا ذلك، وتارة يقول لا نعلم ما أرادوا بهذا القول، تارة يقول يعني لا أدري أنه قال. إذا قيل له طيب هذا ورد في صحيح البخاري وورد في صحيح مسلم، قال هذا خبر واحد وخبر واحد لا يقبل فيما يطلب فيه اليقين. يحصل له اليقين من ماذا؟ من كلام أفلاطون وأفلوطين
وغيرهم.
أما الله عز وجل لا يحصل منه اليقين.
الله المستعان.
أولا
انتكاس
يقول تارة لا نعلم أنهم قالوا ذلك، وتارة يقول لا نعلم ما أرادوا بهذا القول. ومتى انتفى العلم بقولهم أو بمعناه لم يستفد من جهتهم علم، يعني من جهة الأنبياء والرسل علم، فيتمكنوا بعد ذلك أن يقول ما قال من المقالات، وقد أمن على نفسه أن يعارض بآثار الأنبياء لأنه وكل ثغرها بذين كالرمحين الدافعين لجنود الرسل عنه الطائنين لمن احتج بها. ذكر هذا في الانتصار لأهل الأثر صفحة 132
رحمه الله. نعم شيخ.
إذن التفويض يأتي في هذه السلسلة.
سلا.
الطواغيت التي استخدمت للأمرين السابقين كثيرة، مما استخدم للأمر الأول وهو نفي العلم بالوحي أصلا.
نعم.
القول بكمية أخبار الآحاد وأنها لا يستدل بها في العقائد.
نعم شيخ.
أخبار الآحاد لا تفيد اليقين، وبالتالي لا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا، وجودها كعدمها. وجودها
ويقدمون الأوهام عليها.
نعم.
ويقدمون الأوهام عليها يا شيخ.
يعتبرونها عدما، لا تقول يقدمونها.
يعني الله المستعان. صحيح يا شيخ.
أوهامهم قد خل المجال لها.
الله
المستعان.
نعم.
ومما استخدم للأمر الثاني وهو نفي العلم بما أراده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكثيرة منها التأويل، ومنها التخييل، ومنها تقديم العقل على النقل، ومنها التفويض، ومنها القول بظنية الأدلة اللفظية، كثيرة هذه، واضح؟ هذه
واضح شيخ.
كلها تذكر لدفع مراد الله عز وجل،
النص
مراد
النصوص.
الرسول
نعم
صلى الله عليه وسلم. ها؟
نعم شيخ.
وكثير مما يذكرونه يدخل في الجدال في آيات الله عز وجل.
الله المستعان.
الله عز وجل في بداية سورة غافر ذكر أن المكذبين للرسل لهم ثلاث طرق. المكذبون للرسل لهم ثلاث طرق. أولا التكذيب، ها؟
نعم
ثم التسلط عليهم،
نعم
ثم قال الله عز وجل: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق.
الحق.
الوسيلة الثالثة، وهذه
نعم
الوسيلة هي التي نجدها في علم الكلام.
الله المستعان.
الوسيلة الثالثة: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به
يدحض به
الحق.
الحق.
إذن يأتي التفويض ضمن هذه السلسلة لصد الناس عن مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في نصوص الصفات، ولذلك
نعم
يفوضون. لماذا التفويض؟ لأن هناك حاجة لرد النصوص، ورد هذه النصوص لكثرتها تحتاج إلى معاول كثيرة، منها هذا المعاول. نعم.
شيخنا، ما صلة هذا، ما صلة التفويض بالتأويل يا شيخنا؟
التأويل والتفويض وجهان لعملة واحدة، وجهان
كيف؟
لعملة واحدة،
نعم،
ركز
كيف
معي.
يا شيخ؟ تفضل.
كلاهما متفقان، المؤول والمفوض كلاهما متفقان على استبراد معاني النصوص من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يتظاهر المفوض بتفويض علم ذلك إلى الله عز وجل، ويتجرأ المؤول بتحديد ما يراه من المعاني. أوضح أكثر، ذكر الجويني،
نعم
أبو علي الجويني،
نعم ماشي.
أوضح هذا من خلال كلام الجويني.
جيد.
أبو المال الجويني ذكر أن التأويل له ركنان.
جيد.
الركن الأول إزالة الظاهر، والركن الثاني تحديد معنى آخر بعد إزالة الظاهر.
نعم.
الركن الأول إزالة الظاهر،
إزالة
الركن
الظاهر،
الثاني، أي الركن
التحديد،
الثاني
التحديد بعد إزالة
معنى
الظاهر، تحديد
المراد بعد
معنى
إزالة
المراد.
الظاهر.
نعم
بالنسبة للركن الأول يتفق فيه المفوض والمؤول.
نعم
المفوض مع المؤول في الخطوة الأولى.
جيد.
التفويض له ركنان، معناه التفويض التأويل له خطوتان. الخطوة الأولى إزالة الظاهر، وأن هذا
نعم
الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن هذا غير مراد. وذكر الجويني أن أهم الركنين هو هذا.
نعم
الأهم من الركنين الركن الأول إزالة الظاهر،
نعم إزالة نعم
وذكر أنه إذا تمت الموافقة على هذا فالأمر سهل. هذا معنى كلامي.
نعم
وهذا الركن يتفق فيه المؤول والمفوض كلاهما على وئام تام على هذا الركن.
نعم
واضح؟
نعم
طيب،
إذن هذا هو
يختلف المفوض في الخطوة الثانية. في الخطوة الثانية يأتي المؤول بما أن عنده العلم والإحكام، زيادة العلم والإحكام،
نعم
فيأتي إلى معنى ويحدده ويزعم أن هذا المعنى هو المراد. سبحان الله، مراد
نعم
الله عز وجل ومراد رسوله يتلاعب به،
الله المستعان.
ومراد المريس وغيره يهتم به. سبحان الله.
الله المستعان. الله المستعان.
وبالتالي ليس هناك خلاف جوهري بين المؤول والمفوض، وهذا هو السر في أن التأويل والتفويض كلاهما مسلكان صحيحان
عندهم،
عند المتكلمين الآن. الآن عند
لأنها
المتكلمين المستقر عندهم.
لأنها تلتقي في
إذا كنت
نقطة.
تحب السلف، إذا كنت تحب السلف فوض، وإذا كنت تريد العلم والإحكام أول،
نعم.
أوله أو فوض ورم تنزيها.
ورم تنزيها، الله
نعم
المستعان.
نعم
هذه يا شيخ، هذه هل هذه يا شيخ نقول انها هي الاسس التي للتفويض يا شيخ؟ انها
أسس التفويض
أصول.
طبعا هي هذه أسس التأويل، أركان التأويل
تأويل
ركنان.
نعم.
أما أسس التفويض، أسس التفويض لا يختلف، لا تختلف عن أسس التأويل أيضا.
نعم.
هذا الذي ذكرته سابقا أركان التأويل،
نعم.
الأسس التي يقوم عليها التأويل البدعي، وكذلك التفويض المبتدع، هذه الأسس أهمها أولا أن نصوص
نعم.
الصفات من المتشابه، ثانيا
ثانيا
نظرتهم الخاصة إلى ظاهر النصوص، وأنه التشبيه
نعم.
والتجسيم.
نعم
واضح؟
واضح شيخ.
نصوص الصفات من المتشابه، هذا الأساس الأول. ثانيا لهم نظرة خاصة إلى ظاهر النصوص، وأنه التشبيه والتجسيم.
نعم.
التفويض مبني على هذين الأساسين. الأساس الأول أن نصوص الصفات من المتشابه.
نعم.
وبالتالي هذا الأساس له صلة بمبحث المحكم والمتشابه.
متشابه.
وحديث المتكلمين في المحكم والمتشابه سيعري منهجهم أكثر. ما هو المحكم والمتشابه؟ وكيف
نعم.
يعرف المحكم والمتشابه؟ وما هي الأصول التي يعرف بها المحكم والمتشابه؟ وما هو الأصل في المحكم والمتشابه؟ هذه الأمور إذا عرفناها من خلال أقوالهم سنعرف أن هناك تلاعباً بأسماء مختلفة، بأسماء مختلفة، تلاعب بالنصوص بأسماء مختلفة. وقبل أن تطرح أي سؤال،
نعم
أنا أستأذنك ونقف هنا.
جيد.
إن شاء الله سيكون حديثنا متواصلا
بإذن الله تعالى يا شيخ.
سنبين إن شاء الله هذه الأسس، وخاصة مبحث المحكم والمتشابه وتضاربه في هذه الأمور، ثم نتحدث إن شاء الله عن إبطال التفويض المبتدع، سنتحدث عنه إن شاء الله، وسنتحدث
نعم.
فيه أيضا في بشكل التفصيل. ونسأل الله,
إن شاء الله
القبول، ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه هداه، وأن يجعل ما نقوله خالصا لوجهه الكريم، ويجعل
اللهم
ونقوله الدفاع عن أقواله وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم، ودفاع عن
اللهم صلى
الله
عليك
تلاعب بها كثير من المبتدع. ونسأل الله أن يقبل هذا الجهد المتواضع في الدفاع عن النصوص، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وشكر الله سيدك رماه،
الله يجزيكم خير يا شيخ، أنتم يا شيخ لكم السب، الله يحفظكم، الله يحفظكم يا شيخنا، وجزاكم الله خير. كنا مع الشيخ الدكتور محمد النور الثاني، ومقدمة في السلسلة الأولى، وهذه الحلقة الأولى من حلقة التفويض وموقف أهل السنة والجماعة منها. جزاكم الله خير يا شيخنا، والله يحفظكم، بارك الله فيكم يا شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، حسن الله إليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا اخواني، الحين فتحت لكم تشغيل تعليقات، احد عنده يا شيخ مشايخ الله يحفظكم يعني تعليق، احد عنده تنبيه؟ جزاك الله خير يا شيخ الله يحفظكم. والله اني قبل شوي البث اللي قبل شوي يا اخواني يعني سبب لي شوي ربكه، لأنها الساعة خلصت بسرعة، لكن ما أدري هو هل هو حفظ أو لم يحفظ، لكن إن شاء الله عز وجل عندي أخونا أبو يوسف محمود القريافي، وهو اللي إن شاء الله كان هو قال أنا راح أحفظ البث، سواء حفظته أنا أو لم أحفظه، وإن شاء الله إني بإذن الله تعالى أكون قد حفظته. لابد، لأن هذه مناقشة مقطع طويل. نعم لابد، لأن هذه مناقشة، والأصل فيها إن شاء الله عز وجل راح تقطع هذه المناقشة وتكون على طريقة أسئلة، وراح إن شاء الله أحاول أقطعها في قناة، في القناة، المنصة، قناة اللقاءات في اليوتيوب، راح إن شاء الله بإذن الله تعالى أقطعها وأخليها مقاطع، بدل لا تكون مقطع طويل أخليها مقاطع يعني من 15 دقيقة على حسب السؤال اللي أجاب عليه الشيخ بإذن الله تعالى، ولا راح نضيع منها شيء بإذن الله. مقطع طويل لأنه في لقاء مع الشيخ، بعدين ناخذها احنا نقطعها ونضبطها بإذن الله تعالى مع شيخنا الشيخ حمود الله يحفظه. نعم الشيخ مسترسل في الحديث، أنا ساكت والشيخ جزاه الله خير مسترسل في الحديث وماخذ راحته جدا الله يحفظك. الشيخ مسترسل في الحديث وما قصر الشيخ الله يحفظه الشيخ. ثانيا الشيخ يعني الوقت يداهمنا، وأن الأسئلة كانت عندي، فحتى المحكم المتشابه كان المفروض إحنا نأخذها بالحلقة هذه، لكن من استرسال الشيخ إحنا ما أخذناها. وإياكم جزاكم الله خير الله يحفظك. على العموم يا أخواني أتشرف بكم باتباعكم في حساب اللقاءات في تويتر، موجود حساب لقاءات في تويتر موجود تلقونه، راح نعلن عنه في أول بأول، وكذلك في قناة لقاءات في التليجرام تلقونها إن شاء الله موجودة في الأكاونت الانستغرام، الرابط، رابط القناة التليجرام تلقاه موجود. شرفنا اشتراككم فيها، لأن إن شاء الله عز وجل راح تكون لقاءات كثيرة جدا، ليس مع الشيخ محمد النورستاني الله يحفظه فقط، بل مع مشايخ يعني، بل مع غيره من المشايخ، راح نتناقش فيها قضايا يعني جزاه الله خير أحد إخواننا نصحني أنها تكون قضايا تحوم حول يعني الاعتقاد، من يعني قضايا في، راح نتناول بعض الفرق يعني نتكلم فيها ونتكلم في معتقداتها، وكذلك راح نتكلم في بعض الجزئيات العقدية يعني التفويض، عندنا التأويل، عندنا المعنى المشترك، القدر المشترك وغيرها، من حتى لو كان يكلفنا هذا إلى ربع ساعة أو 20 دقيقة تكون يعني المحاضرة مع الشيخ بإذن الله تعالى، سواء مع الشيخ محمد الله يحفظه أو مع غيره من مشايخنا الله يحفظهم ويبارك فيهم. وكذلك راح نتطرق إلى المذاهب ويعني الملل والنحل من الإلحاد وغيره مع بعض مشايخنا إن شاء الله عز وجل على هذه القناة إن شاء الله، أسأل الله أن ييسرها، والأفكار موجودة، ومع ذلك نحن، مع ذلك أنا لا أستغني من أفكار، أنا فاتح الانستغرام المراسلة الخاصة اللي يقدر يضيف لنا فكرة يعني يساعدنا في موضوع، ويعني ينبهنا على ينبهنا على أمور، جزاكم الله خير حنا نستفيد منكم. الضيف القادم احنا راح نستمر مع الشيخ محمد حتى إن شاء الله عز وجل يعني شبه ننهي 3/4 موضوع التفويض إن شاء الله عز وجل، راح نستمر مع الشيخ محمد حتى ننهي ممكن 3/4 التفويض، ثم إن شاء الله راح تكون يعني نكون مع الضيف القادم. الضيف القادم ضيف نادر جدا إن شاء الله، أنا كلمته وما قصر هذا الضيف جزاه الله خير، ونخليه في وقتها أحسن يعني، وحتى بعد موضوعه اللي عنده جزاه الله خير يعني موضوع نادر جدا. بعد ما ينتهي الشيخ، الشيخ ممكن آخذ معه في محاضرة التفويض ممكن 10 ساعات، ممكن أكثر ممكن أقل، وبعد ذا لا، مو بكل يوم أربعاء الشيخ إن شاء الله عز وجل بإذن الله تعالى راح يكون ثابت كل يوم أربعاء إن شاء الله، الشيخ راح نثبته كل يوم أربعاء الساعة 9، لكن الضيف القادم اللي يكون يعني على القناة هذه اللقاءات راح أما أحطه إما يوم الاثنين أو الثلاثاء، راح يكون تواصل معي بيني وبينه إما الاثنين أو الثلاثاء، لكنه ليس الأسبوع هذا، الأسبوع هذا أنا مضغوط، الأسبوع اللي بعده مضغوط، لكن إن شاء الله عز وجل راح أخبركم إن شاء الله، راح نحط إعلان في الإنستغرام وإعلان في قناتنا على التليجرام وإعلان في حسابنا على تويتر. نرجو يا إخواني إضافة حسابنا على تويتر وكذلك حسابي على التليجرام، ترى نفس اسم الأكاونت اللي موجود في الإنستغرام هو نفسه في تويتر موجود، أنا حطيت هذا الكيو آر حق تويتر. الندرة مو بغير موجود الآن، الندرة يعني هو موجود، لكن المبحث يعني المبحث يعني ما أتوقع أن أحد بحثه مثل هذا الشخص. يعني مبحث يعني قوي جدا. الله يحفظكم يا إخواني. أي أسئلة، أي إضافات، أي أنا أنتظركم بحسابي في ترى انستغرام، أنا ما أشغله غالبا إلا فقط في البث، يعني حتى ما راح أشوف تحت إيش مكتوب. أي أسئلة، أي شيء، عندكم حسابي في تويتر، حساب لقاءات مو حسابي أنا، أنا عندي حساب شخصي، حساب لقاءات اللي هو في تويتر، نفس طريقة الأكاونت، نفس اسمه بالضبط بس إنه في تويتر، حساب لقاءات، أنا حاط الكيو آر حقه في موجود. الله يحفظكم يا إخواني، وإن شاء الله عز وجل يعني ننتظركم، بس يعني هذه القناة هذه يعني خدمة لمعتقد أهل السنة والجماعة، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وياكم على طاعته، وشرفت بكم حتى لو كنتم يعني اللي طالع عندي في البث من يوم أنا ويا الشيخ كانوا من 10 إلى 20 إلى 25، فيها البركة إن شاء الله عز وجل. الله يحفظكم وبارك الله فيكم، وأنا أستميحكم عذرا يعني جلست ساعتين على الكرسي، والله يوفقنا وياكم على طاعته. أي سؤال، أي استفسار، حسابي موجود في تويتر، الكيو آر موجود، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم.